الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ في الرسالة المدنية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث لا زال كلامه سائرا في بيان الفروقات بين مذهب أهل المدينة من حيث العموم ومذهب غيره من الفقهاء. وسبق أن بين رحمه الله أن مذهب أهل المدينة التسهيل في باب المطعومات، وهو عكس ما عليه الكوفيون من التشدد في المطعومات والتساهل في المشروبات. ووقفنا على أشياء أخرى ذكرها، وقفنا على قوله والعقود، فالآن يقارن بين العقود التي يصححها أهل المدينة ولا يصححها من سواهم، وما هو الأصل الذي ينطلقون منه في هذا الباب، هل هو اللفظ أو المعنى أو اللفظ والمعنى معا. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك.
وتعاقب أي تأتي بدلها، عرفت؟ أما تعاقب يعني صار جاء بعده. نعم،
بضم القاف.
أيوة.
من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة. وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج، ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض. ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة، بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم. فما عدوه بيعا فهو بيع، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدوه إجارة فهو إجارة.
طبعا هذا الأصل لا بد أن نضبطه ونحتاجه. ما هو الأصل في العقود؟ هل الأصل في العقود هو اللفظ؟ إذا كان الأصل في العقود هو اللفظ، فيأتي سؤال آخر: ما هو اللفظ الخاص بهذا العقد دون هذا؟ أو أن المعتبر فيه الإجابة والقبول بأي طريقة كانت؟ نلاحظ الآن أن المسألة فيها قولان لأهل العلم: قول أن العقود لابد فيها من لفظ، وأن الإجابة والقبول لا يصح إلا بلفظ، وقول أنه يصح باللفظ وما قام مقام اللفظ كالإشارة أو الكتابة ونحوهما، فإن الألفاظ والإشارات تعاقب الإجابة والقبول، تأتي بدلها. إذن على هذا الباب صحح أهل المدينة ما يسمى ببيع المعاطاة. أنت تدخل الجمعية، تأخذ الأغراض، تجي عند الكاشير، تشك تشك تشك، تدفع الفلوس ويدفع الفلوس، لا أنت قلت اشتريت ولا هو قال بعتك، صح؟ على مذهب الشافعية البيع باطل. ليش؟ ما في لفظ عندهم، لابد أن يكون البيع باللفظ. على مذهب مالك، وهو قول الحنفية واختيار الإمام أحمد، أن البيع صحيح. ليش؟ لأن الأفعال العرفية قامت مقام الألفاظ التي كانت سائدة في ذاك الزمن. واضح؟ هذه مسألة مهمة. ثم شيخ الإسلام رجح أن الأعراف أن العقود بحسب الأعراف تستقيم. كيف تستقيم بحسب الأعراف؟ يعني أنت الآن عربي ستقول له بالعربية بعتك. طيب إذا تكلم إنجليزي لازم تقول له بالإنجليزي بعتك. تكلم بالفارسي تكلمه بالفارسية. إذن لا يتوقف على كلمة بعتك. واضح هذا ولا لا؟ طبعا هل هذه القاعدة مضطردة في جميع الأعراف في جميع العقود أو في بعضها دون بعض مثلا؟ هذه مسألة ثانية ما نريد أن ندخلها. لكن فرع شيخ الإسلام قضية مهمة وهي أن الأسماء ثلاثة أقسام. أسماء لها حد شرعي كالصلاة والصوم والزكاة والحج والإسلام والإيمان، وأسماء لها حدود لغوية لا يمكن معرفة معانيها إلا بالرجوع إلى اللغة كالسماء والأرض والماء والتراب والهواء والبر والبحر ونحو ذلك، وأسماء لا تنضبط معانيها إلا بالأعراف. أنت تسمع الكلمة بس ما تعرف إيش المقصود منها إلا بالعرف. مثال ذلك مثلا شيخ الإسلام ذكر القبض، في موضع آخر ذكر السفر. السفر لفظ عرفي يختلف من بيئة إلى بيئة. حنا عندنا الكويت الآن الناس يمشون من هنا يروحون للعبد لأكثر من 120 كيلو ما يقولون إنه مسافر بالعرف. إذن نلاحظ أن هناك أسماء لا يضبطها إلا العرف. لماذا؟ لأن الشارع لم يحده واللغة لم تحدها. وعلى كل حال إذا كان الأمر كذلك فإن ألفاظ البيوع عرفية. ألفاظ البيوع إيش؟ عرفية. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب أن ماركا يجوز بيع المغيب في الأرض
المغيب. أحسن. بيع المغيب يعني شيء داخل الأرض ما أنت شايفه. مثل شنو؟ أيوة مثل
قال كالجزري
واللفتي.
واللفتي وبيع
اللفت تعرفونه صح؟ يسمونه عندنا في عرفنا الفجل. اللفت والفجر شيء واحد. ومثل هذا أيضا أضف إليه البطاطس الحلو والبطاطس العادي والبصل غير الأوراق، أشياء كثيرة مغيبة في الأرض. واضح؟ نعم.
وبيع المقاثي جملة.
المقاثي اللي هي القثة، تعرفون القثة القت نفس الخيار بس إنه ملفوف شوي
طويل.
ها؟ بالفارسية يسمون الخيار بادرنج، يسمون القثة شنو؟ شمبر خيال أو كذا. نعم.
كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره.
نعم، الإمام مالك رحمه الله وهو قول الجمهور يجوز بيع الباقلاء في القشر. يمكن يكون لداخل الباقلاء في القشر فاسد، بيع الفول السوداني في القشر، بيع الجوز في القشر، بيع اللوز في القشر، بينما غير مالك يقول لا ما يصير، لازم تكسره تطلعه تشوفه صح ولا فاسد بعدين تبيعه. لا، تعرفون إذا نظرتم إلى معنى البيع تفهمون أن مذهب مالك من أسد ما يكون، ومن يعني ليس فيه تشدد ولا فيه تساهل. نعم.
ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا أيضا ما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا ما نشتري البطيخ إلا بعد ما تكسر نشوفه حلو ولا حامض ناضج ولا مو ناضج، صح؟ إذن دل على جواز بيع المغيب، هو غيب ما تعرف أنت حلو ولا مو حلو، صح؟ البطيخ أحمر ولا مو أحمر، إيش دراك؟ نعم.
قال رحمه الله: وإلى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا، وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع، لأنه يسير الحاجة إليه والحاجة داعية إليه، وكل واحد من هذين يبيح ذلك، فكيف إذا اجتمعا؟
الله، من النكات الظريفة، ما يخالف سامحوني اليوم، هذه قصة عن حياتي. يعني كنا في الصف الثالث في الجامعة ندرس الفقه والكتاب المقرر بداية المجتهد، فالشيخ الذي كان يدرسنا حفظه الله ونفع به، وقال: لا يجوز بيع الحب في جوزه واللوز في بيع اللوز في قشره، ولا الجوز في قشره، ولا الباقلاي في قشره. فقال واحد من زملائنا اسمه نوح الله يذكره بالخير من غانا، رفع يده، احنا في الصف 60 واحد تقريبا، قال: يا أستاذ، هذا تكليف بما لا يطاق. ما أنسى. فالشيخ قال: أنتوا وش تقولون؟ كلهم قالوا بقول الشيخ. أنا قلت: لا، الذي قاله نوح هو الصواب، ما يمكن أن الشريعة السمحاء تكلفنا بهذه الأشياء. قال الشيخ: أنت مكلف إما تجيب سلف، ولا تتوب أنت ونوح قدام الطلاب كلهم تجيب لك سلف. أنا كنت أذكر أني أنا قرأت، بس ما كنت أذكر وين قرأت، عرفت؟ وهذه مشكلة لما واحد ما يقيد المسائل. فسبحان الله، خرجت من أول ما خرجت همي الآن كله بالي في المسألة. غدا الشيخ يسألني، نوح ولا هو مهتم، يقول: أنا عارف أنه ما يصير وخلاص. فرحت فتحت القواعد النورانية لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا به قريب من هذا الكلام إن لم يكن نص، فنقلته بتمامه. وفي الغد رحت قلت من باب الأدب حتى لا أحرج الشيخ، أحط على الطاولة يقراه، إن اقتنع به بها ونعمت، وإلا سيسكت عني على الأقل. فأول ما جاء وشاف الورقة واسمي عليه قراه، ثم سكت، وبعدين خلص المحاضرة قال: أنا سأبحث المسألة. جزاه الله خير، رجل منصف، بحث في المسألة، فجاء اليوم اللي بعد اللي هو الثالث، فرأي يقول: أنا أرجع عن قولي، وجزا الله نوحا ومحمد هشام طاهري خيرا على أنهم نبهوني. يقول: أنا أدرس منذ أكثر من 14 سنة ما أحد نبهني، يقول الطلاب يصفقون حق كل أحد. لذلك أنا أقول دائما لما أدرس: لا أبيح لأحد يرى أني أقول قولا يرى أنه خلاف الحق إلا على الأقل يسأل، يمكن أنا مخطئ. هذا الشيخ من باب الإنصاف، الرجل المنصف حقاني، الشيخ محمد ابن محمد المختار شنقيطي حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، درست عليه الفقه هذا. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله: وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعا للأرض، مثل أن يكري أرضا أو دارا فيها شجرة أو شجرتان، هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك. نعم. وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل مطلقا، وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض وشجر، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثلثا، وقضى بما تسلفه دينا كان عليه. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع.
بسط الكلام في هذه المسألة في شرح العمدة، وكذلك في القواعد النورانية، لكن لا شك أن قول مالك حتى في هذا الباب أنفع. نعم، وهو جواز التأجير، تأجير الأرض وأن ما عليه يكون تبع. أنت تؤجر البيت، البيت قد يكون فيه مكيف تبع له، إذا ما مشينا على قول مالك يلحقنا المشقة، لأنهم يقولون ما يصير تأجر أرض وفيه توابع، فيه شجرة شجرتين ويكون الضمان على صاحب المستأجر، يقول ما يصير، يقولون لا صحيح قول مالك لا بأس. نعم.
وهذا يتبين بذكر الربا، فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار، لأنه ظلم محقق، والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرا أوجب على الأغنياء الزكاة حقا للفقراء، ومنع الأغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء، وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا، وأما القمار فكل من المتقامرين قد يقمر، كل من المتقامرين
متقامرين
أحسن،
يعني هو دائما في القمار يكون اثنين، نادر ما يكون جمع. نعم.
فكل من المتقامرين قد يقمر الآخر، وقد يكون المقمور هو الغني، أو يكونان متساويين في الغنى والفقر، فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله وسدوا الذريعة المفضية إليه، فأين هذا ممن يسوغ الاحتيال على أخذه بل يدل الناس على ذلك؟ وهذا يظهر بذكر مثل الربا الفضل وربا النسأ. أما ربا الفضل فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، واتفق جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب جنسه.
ما عندك كتاب؟ كان عندنا نسخ هني؟
لا.
ما في؟
إلا مثلا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم. فإذا أراد المدين أن يبيع 100 دينار مكسور وزنه 120 دينارا يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز أو منديل يوضع فيه 100 دينار ونحو ذلك مما يسوغ.
رغيف خبز
أو منديل.
نعم.
والمنديل مضاف للجملة؟
لا لا، يعني يقول أن يضيف إلى ذلك رغيفة، أن يضيف إلى ذلك منديلة.
أيه.
نعم.
أو منديل يوضع فيه 100 دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب
فعله أو يسهل على كل مرب أو يسهل على كل مرب فعله. يسهل أحسن.
نعم. ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة ولا فيه حكمة، ولا يشاء مرب أن يبيع نوعا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطأ على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعه منه بالثمن الكثير أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك.
يعني شيخ الإسلام يقول أن كلام الإمام مالك يتبين أنه من أعدل ما يكون في باب البيوع لو نظرنا إلى الربا والقمار، فهو رحمه الله أقواله مسددة ومذهبه مستقيم، فهو لا يحلل التحايل على الربا بخلاف بعض الفقهاء الذين يجوزون التحايل على الربا بأدنى سبب، مثلا يجوزون ربا الفضل يقول ما يصير 100 دينار ب120، فأنت يا صاحب 120 عشان نقول بيعك صحيح قول 120 ورغيف خبز. اشتخر رغيف خبز عشان تزود عين 20 دينار؟ شر رغيف الخبز هذا فواضح أنها حيلة يعني. أو يقول 100 دينار في مقابل 120 دينارا لكنها في منديل جيد، فالزيادة لأجل المنديل الجيد. شو المنديل هذا اللي يساوي 20 دينار ذهب مثلا؟ هذا من تحايلاتهم وهي كثيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا
صلى الله عليه وسلم،
ومعلوم أن من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا لما فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيبا وسفها، فإن الفساد باق ولكن زادهم غشا، وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه، فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
لذلك اليوم في عصرنا اليوم كثير من الناس لما ينظرون إلى بيع المرابحة أو بيع التورق لا يتصورون حقيقته، فيظنون أن هذه حيلة على الربا، والعوام يظنون أن هذه حيلة إلى الربا، ولذلك يحصل عندهم أحد أمرين: إما أن الشريعة تدعو إلى الحيل، وإما أنه لا معنى لتحريم الربا، ليش يحرم الربا وبعدين يجوزه في صورة كذا وكذا وكذا مثلا. لذلك كان لابد من الفقهاء المجوزين لبيع المرابحة ولبيع التورق أن يبينوا الفروقات من جهة، وأن يبينوا الفرق بينه وبين التحايل على الربا الذي كان يقوم به اليهود ولا زالوا. نعم.
قال رحمه الله: بل معلوم أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحتال المنهي على ما نهى عنه بمثل هذه الطريقة لعدوه لاعبا مستهزئا بأوامرهم، وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا، وعذب الله تعالى القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بأن مسخهم قردة وخنازير، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الخيل
الحيل
بأدنى الحيل.
والحديث هذا وإن كان في سنده مقال، لكن الحديث الآخر ظاهر التحريم، ظاهر التحريم في وجوب البعد عن الحيل. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحوم الميتة، قالوا: يا رسول الله، إنا نأخذ الدهان الميتة وندهن بها السفن ونضيء بها السرج، فهل في ذلك من بأس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب الاحتيال، هو الشارع حرم عليك الميتة، شلون تروح تستخدم شحومها ولو مو في الأكل؟ معناتها إذا اليوم استخدمت الشحم في غير الأكل، بكرة تستخدم اللحم في غير الأكل، صح ولا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام مغلقا هذا الباب: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها ثم باعوها. هذا الحديث شديد في غلق باب الحيل. وأيضا أشد من هذا وهو خاص بالأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، هذا هو حاصل اليوم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أنك أنت تجي عند الرجل اللي يعطيك القرض يقول له: عطني قرض 10,000 دينار. قال: ما أعطيك 10,000 دينار، أحطهم بالبنك يجيب لي ربح أقل شيء في السنة 10,000، بيجيب لي 350 دينار في السنة، وأنت بعطيك 10,000 وما تردهم لي إلا بعد 5 سنوات، 5 × 3,000 كم يصيرون؟ أكثر من 1,500 دينار. يقول: 1,500 دينار ليش أعطيك إياه؟ خصوصا مع البخل والشح وعدم احتساب الأجر. فيقول له الرجل: خلاص تبي الربح ما في مشكلة، أعطني 10,000 وهذه أعطني 10,000 اشتر مني 10,000 القلم مالي. يقول خلاص اشتريت قلمك 10,000، ثم يقول بعت عليك القلم 11,500 دينار، زود 1,500 على ورد له الفلوس وعطاه القلم. هذا بيع العينة، هذا محرم. لكن لو كان الرجل يريد سلعة عند أحمد وجاء إلى شيخ غلام قال أنا أريد السلعة عند أحمد لكن ما عندي مال أشتريه من أحمد 10,000، روح أنت اشترى 10,000 وبيعها علي 11,500 وأنا قاصدك وأنت دفعت لك كاش، هذا ما هو عينة، هذا يخطئ من يظن أنه عينة، بالعكس هذا تدوير لعجلة الاقتصاد. فأحمد استفاد أنه باع سلعته، وغلام استفاد أنه ربح بطريقة صحيحة، وذاك الرجل استفاد أنه حصل إيش؟ حصل ما كان يريد من السلعة أو ما كان يريد من النقد أيا كان. طبعا هو ما كان يريد المال، هو يريد السلعة. فلذلك هذا الكلام تلبيس من بعض البنوك الربوية على المسلمين، يقول ما في فرق. يا أخي لو ما كان في فرق إلا أنك في بيع المرابعة وفي بيع التورق، لو أن الرجل ما استطاع أن يدفع لن يزيدوا عليه، أما أنت يا ربوي راح تزيد وتزيد 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 ما راح تخلص. فعلى كل حال ننتبه إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
هذا الكتاب موجود ضمن الفتاوى المصرية، المجلد الأخير منه هو كتاب إبطال الحيل، وإن شاء الله عز وجل إذا مد الله في العمر ونحن نمشي في سلسلة رسائل شيخ الإسلام راح نقرأ هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ربا النساء، فإن أهل
ربا النساء بفتح النون بمعنى التأخير، النساء بمعنى تأخير، أو ربا النساء أو ربا النسيئة يجوز، ربا النساء بالألف، ربا النساء ممدود، ربا النساء بهمز طرفية، ربا النسيئة، ربا النسيئة يجوز هذا كله.
قال رحمه الله: فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن رجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الأجل، فيضاعف المال في المدة لأجل التأخير، وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة، وفيه نزل القرآن والظلم والضرر فيه ظاهر.
ربا النسيئة أخطر من ربا الفضل، ربا النسيئة أخطر من ربا الفضل. ربا كله محرم، والربا 72 بابا، لكن ربا النسيئة أخطر. وكان جل وعظم ربا الجاهلية من ربا النسيئة، أن الرجل يشتري من إنسان ما سلعة ويقول: أشتري منك هذا 1,000 دينار ثم أدفعه لك العام القادم. إذا جاء العام القادم ما عنده 1,000، يقول له: وأجلك سنة وأزيد لك في السعر. وهذا الربا هو ربا اليهود، هذا الربا هو ربا اليهود المشهور، حتى قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر هذا النوع: لا ربا إلا في النسيئة. شنو وجه الحصر؟ أي الربا العظيم الربا الكبير هو ربا النسيئة، هذا معنى الحديث، وهو حديث ابن عباس عن أسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح. نعم.
والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا، فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه، وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل، فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر. والمرابي
والمربي يجوز أن تقول رابى فلان فهو مرابي وربى فلان فهو مربي، يعني اسم الفاعل. أنت بالذات أنا درستك الصرف، فالمفروض أنك تحفظ هذه. نعم.
والمربي آكل مالا بالباطل.
لا، والمربي آكل مال.
نعم. والمربي آكل مال بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس.
ولذلك أنتم اليوم ترون أن الرأسماليين الذين فتحوا باب الربا، كيف أن أحدهم أصبح من أصحاب ما نقول المليارات، البليارات. كيف؟ بالربا. جل أموال أصحاب المليارات إنما هي أموال ربوية. نادر مثل الشيخ الراجحي مثلا، الله بارك له، نادر أن تجد إنسان من أصحاب الملايين ولم يدخل في الربا، نادر. نعم.
فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصل إليه حصل الفساد والظلم، مثل أن تواطأ على أن يبيعه ثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيعة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، مثل أن يدخل بينهما أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما مالا
ما لا غرض له فيه
لبيعه آكل الربا لموكله في الربا، ثم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، ولعن المحلل والمحلل له. ومثل أن يضم إلى الربا نوع قرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، وهو اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى، لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل، والخرص لا يعرف مقدار المكال، إنما هو حزر وحدث، وهذا متفق عليه بين الأئمة.
ثم يعني العلة في تحريم المزابنة والمحاقلة أنك ستبيع شيء في مقابل شيء وأنت لست متيقن من التساوي، والقاعدة في بيع الربويات أن العلم، أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، خلاص انتهى. عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنك بعته ربا. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرا، فيجوز ابتاع الربوي هنا بخرصه، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل، فكان يخلص الثمار على أهلها يحصي الزكاة. وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل، فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة كسائر الأبدار في المعلوم والعلامة، فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه، والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى.
يعني الشارع أباح بيع العرايا. قد يقول قائل نهى عن المزابنة ونهى عن المحاقنة، كيف جوز بيع العرايا مع أن المزابنة أنك أنت أو المحاقنة أنك أنت تشتري الثمر أو الحب وهو خرص بدنانير معلومة، بتمر معلوم أو حب معلوم، فنقول نعم لأن هذا خرص فلا نستطيع الوصول إليه باليقين بأنه مساو لهذا الحب، لا نعلم. أما تجويز الشريعة العراية، أولا لأنه شيء يسير، لأنه حدده بأوساق معينة لا يزيد فيما دون 5 أوسق، وثانيا أنه لم يجوز العراية مطلقا، وإنما جوزه للحاجة، فيجوز أنك تشتري الرطب، وهو معلوم أن الرطب إذا ترك حتى يجف صار أخف وزنا من التمر الذي تبيعه، فجوز الشارع بيع التمر في مقابل رطب على الشجر ضرورة، لأن أصحاب التمر يتشوفون يبون الرطب، عندهم التمر ولا عندهم فلوس، لو كان عندهم فلوس ما عندنا إشكال يجوز تفاضلا، صح ولا لا؟ لكن المشكلة تمر بالرطب، وإذا يحصل التفاضل لأن التقدير والخرص ليس يقينيا، لكن نقول هذا جوزه الشارع من باب الحاجة، كما جوز الشارع أن يؤخذ الزكاة خرصا. ليش جوز الشارع أخذ الزكاة خرصا؟ لوجود الحاجة، ما يستطيع المزكي يجي يقول حق صاحب الأرض اصبر لا تقطع الثمار والرطب حتى يصير تمر، طيب الرجال يبي يبيع تمر رطب تقول له لا؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب.
هنا قوله، نسيت العبارة هذه، يقول: فإذا كان لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة، يعني لم يمكن كان الخرص قائما مقام إيش؟ الكيل، قائما مقام الكيل، كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة، كل شيء إذا كان بدلا عن شيء فإنه يصار إليه عند الحاجة، هذه قاعدة مضطردة، سواء كان في المعلوم أو في العلامات. في المعلوم مثلا الوضوء، هل يصار إلى التيمم بدون الحاجة؟ ما يصير إلا للحاجة. من المعلوم شرعا أن الإنسان لا يصلي قاعدا ولا يصار إلى القعود إلا إذا عجز عن القيام. طيب والعلامات؟ كذلك العلامات، إذا عجز الإنسان عن معرفة عين النجاسة فيستدل بعلامات النجاسة لأنها نجاسة، يعني أنت جيت في مكان وضعت ثوبك ثم رحت وجيت وجدت على ثوبك شيء بلل، ما تعرف هو نجاسة ولا مو بنجاسة، فيمكن أن تستدل بكونها من النجاسة إما بالرائحة أو باللون أو بالطعم. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر استدلال بالقرائن، إذ الولد يشبه والده في الخرص، القافة والتقويم إبدال في العلم كالقياس مع النص، وكذلك العدل في العمل، فإن الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني هذه أمثلة من المصنف رحمه الله يبين أن الخرص يصار إليه للحاجة، كما أن الإنسان يصير إلى القافة للحاجة. نعم.
والله تعالى قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها الآية، وقال تعالى فمن اعتدى عليكم الآية، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود، ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى روايتين بحسب الإمكان، إذا لم يكن تحريمه بحق الله، إذا لم يكن تحريمه بحق الله كان إذا رضخ رأسه كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية، كان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه، وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية، وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. وإذا أتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله إن كان له مثل، وإن تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل. ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل. وفي هذا كانت قصة داود وسليمان، وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه. وحينئذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة، وهذا عين الفقه الصحيح. ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد أنه يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة، فإن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وفي الظبي بشاه، وأمثال ذلك. ومن خالف من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة في جزاء الصيد، وأنه يشتري بالقيمة الأنعام، والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات.
نعم. قال الإمام مالك يعني اطرد قاعدته في المتلفات أنه يصار فيها إلى المثل، فإذا لم يمكن المثل يصار فيها إلى القيمة، وهذا أعدل من قول من قال إنما أتلف يصار إلى القيمة مباشرة. نعم.
قال رحمه الله فصل: ولما كان المحرم نوعين، نوع لعينه ونوع لكسبه، فكسب الذي هو معاملة الناس نوعان معاوضة ومشاركة، فالمبايعة والمواجرة ونحو ذلك هي المعاوضة، وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. ومذهب مالك في المشاركة
العنان يعني النفس، اثنين يتشاركون في عمل في صيد. نعم.
ومذهب مالك في المشاركات من أصح المذاهب وأعدلها، فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهما، ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقة. والشافعي لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا لشركة الملك، فإن الشركة نوعان: شركة في الأملاك وشركة في العقود. فأما شركة الأملاك اشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد، ولكن إذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد. وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد، فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط. وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمة، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح. والشافعي لا يجوز شركة الأبدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين، ولا أن يشترط لأحدهما ربحا زائدا على نصيب الآخر من ماله، إذ لا تأثير عنده للعقد. وجوز المضاربة وبعض المساقة والمزارعة تبعا لأجل الحاجة لا لوفق القياس. وأما أبو حنيفة نفسه فلا يجوز المساقات ولا مزارعة، لأنه رأى ذلك من باب المواجرة، والمؤاجرة لا بد فيها من العلم بالأجرة، ومالك في هذا الباب أوسع منهما، حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويز الأنواع من الشركات التي هي شركة العنان والأبدان، لكنه لم يجوز المزارع على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. وأما قدماء أهل المدينة هم وغيره من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله، وهو قول الليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل وغيره. والشبهة التي منعت أولئك المعاملة أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة، والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة، ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل الحاجة إذ الدراهم لا تؤجر. والصواب أن هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات، فإن المستأجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم. وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود، بل هذا يبذل نفع بدني وهذا يبذل نفع ماله ليشترك فيما رزق الله من ربح، فإما يغنمان جميعا أو يغرمان جميعا. وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزروع. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه، كما ذكره الليث وغيره، فإنه نهى أن يكرى بما تنبت الماذيانيات والجداول وشيء من التبن، فربما غل هذا ولم يغل هذا، فنهى أن يعين المالك زرع بقعة بعينها كما أن يعين المالك زرع بقعة بعينها كما نهى في المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه، لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة. وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذي يوجب أجرة المثل، والأول هو الصواب، فإن العقد لم يكن على عمل ولهذا لم يشترط العلم بالعمل، وقد تكون أجرة المثل أكثر من المال وربحه، وإنما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح. فإذا كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة ثمنا وأجرة وجب في الفاسد
ثمنا وأجرة
أحسن، فإذا كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة ثمنا وأجرة وجب في الفاسد قسطا من الربح، كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح،
وجب في الفاسد قسط من الربح،
أي
فاعل وجب،
وجب في الفاسد قسط من الربح، كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح، وكذلك في المساقات والمزارع وغيرهما. ومما يضعف في هذا الباب من قول متأخري أهل المدينة فقول الكوفيين فيه أضعف، ويشبه أن يكون هذا كله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف، وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل. ومن تدبر الأصول تبين له أن المساقات والمزارعة والمضاربة أقرب إلى العدل من المؤاجرة، فإن المؤاجرة مخاطرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع، بخلاف المساقات والمزارع فإنهما يشتركان في الغنم والغرم، فليس فيه من المخاطرة من أحد الجانبين ما في المؤاجرة.
يعني المقصود أن مذهب أهل المدينة أوسط ما يكون في باب البيوع وفي باب الإيجارات في باب المساقات في غيرها من الأبواب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.